أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا صالح المهدي، يا بقية الماضين ويا ناصر المستضعفين، صلى الله عليك وعلى آبائك الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون جميعا ورحمة الله وبركاته. حديثنا هذا اليوم يتناول أنواع النعم الإلهية التي أتاحها الله عز وجل لنا ولعباده في طوال الحياة على وجه هذه الأرض، وما هي عوامل كفران النعمة، وما يدور في هذا الفلك من الحديث. أولا إخواني، القرآن الكريم أصر كثيرا من خلال آيات متعددة على مسألة النعم، النعم الإلهية الغامرة في كل مجالات الحياة. حقيقة من الجيد والمناسب أن يجلس الإنسان في بعض الحالات إلى جلسة استرخاء وينظر إلى النعم الإيجابية في حياته. طبيعة بني آدم أنه يركز على السلب، يركز على ما فقد منه. أصيب ببلية قبل سنوات بعيدة لا زال يتذكر تلك البلية، والحال بأن النعم الغامرة عليه الآن لا يحاول أن يستذكر هذه النعم، هذه النعم الغامرة في شتى مجالات الحياة. أذكر لكم بعض النماذج الإلهية من موارد المنة على عباده الصالحين، من صور النعمة على الإنسان إخواني كما ذكره القرآن الكريم: الذرية الصالحة، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه من موجبات خلوده مساهمة إسماعيل في حركته التوحيدية، يقول: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. القرآن عندما يصل إلى ذكر نبيه يوسف يقول: ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل. نعمة الذرية الصالحة إخواني من النعم الكبرى التي الإنسان عليه أن يطلب من الله عز وجل أن يخصه بهذه النعمة. رأيت في القرآن الكريم 12 مورداً القرآن يعبر عن الذرية بأنها هبة من الله عز وجل. نحن لا ننكر أعزائي مسألة أن الذرية الصالحة متوقفة على التربية، متوقفة على المراقبة منذ انعقاد النطفة، وهنالك آداب لذلك إلى أن يبلغ الحلم. ولكن لا تنسى مع ذلك أن الهبات الإلهية لا حساب لها، الله سبحانه وتعالى يهب هبة لمن شاء ما، ولكن عندما يهب لا يراعي الحساب في ذلك. تأملوا في هذه الآية: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب. الآية تقول بأن هذه الهبة كان هنالك بعض المناشئ لذلك، اعتزلهم وما يعبدون من دون الله. إذن هنالك حركة من العبد أوجبت هذه الهبة الإلهية. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني ماذا من المرسلين. إذن إخواني، الذي يريد أن يتمتع بهذه النعمة الإلهية عليه أن يقدم قربانا في سبيل الله عز وجل، مجاهدة للنفس، حركة ترضي الرب. هذه من الأمور التي توجب نزول هذه النعمة الإلهية. من النعم الإلهية على العبد الانتماء إلى الأمة الصالحة حقيقة كون أحدنا منتميا إلى أشرف الأديان، والتعبير بأشرف الأديان ليس تعبيرا صحيحا، ليس هنالك شريف في مقابل الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. الله سبحانه وتعالى خصنا بالدين الإلهي المختار، ومن بين أتباع الدين جمع لنا بين الكتابين بين الثقلين الكتاب والعترة، ومن بين متبعي الكتاب والعترة جعلنا من رواد بيوته، من المقيمين لذكر أوليائه، من الطائعين. حقيقة إذا رأيت إلى نفسك لرأيت نفسك في زافي في حلقة صغيرة جدا من هذه الحلقات الضائعة على وجه الأرض. كم مليار إنسان ينكر وجود الله عز وجل؟ كم مليار إنسان يعتقد بوجود شريك لله عز وجل؟ كم مليار إنسان ينكر نبوة النبي الخاتم وكذلك القرآن الكريم؟ كم من البشر لم يأخذ الإسلام من خلال نمير أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟ وأنت جمعت بين هذه الخصال نعمة الانتماء للأمة الصالحة من النعم الكبرى. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. جعل فيكم أنبياء أي أنتم منتمون إلى أمة فيها الأنبياء وفيها الصالحون. كذلك من نعم الله عز وجل علينا إخواني الراحة من الآفات والفتن. أنتم تعلمون بأن الأرض دائما وحديثا ومستقبلا العدل الإلهي العدل المطبق لم تشاهده هذه الأرض إلا في فترات بسيطة جدا، أيام ركب نوح السفينة. طبيعي الأرض خالية من السكن من السكان، يمكن أن يقال بأنها فترة عدم وجود الظلم. عندما نزل آدم من الجنة ولم يبتلى بولد فاسق فاجر مثل قابيل أيضا من الممكن أن نقول كذلك، وإلا متى الأرض شاهدت العدل المطبق؟ على كل الإنسان الذي يعيش في هذا العصر في حالة نسبية من الأمن والرخاء عليه أن يستغل هذه النعمة. هذا الحديث اجعلوه نصب أعينكم دائما وخاصة في فترات الأمن والأمان والراحة. عن النبي صلى الله عليه وآله من أصبح وأمسى وعنده ثلاث فقد تمت عليه النعمة في الدنيا، النعمة تامة عليه. ما هذه الثلاث؟ يقول المصطفى صلى الله عليه وآله من أصبح وأمسى معافا في بدنه آمنا في سربه يذهب ويأتي وليس هنالك من يقطع عليه الطريق وليس هنالك من يحاسبه في ذهابه وإيابه عنده قوت يومه. لم يقل عنده مدخرات لسنوات عديدة. يقول النبي صلى الله عليه وآله فإن كانت عنده الرابعة فقد تمت عليه النعمة في الدنيا والآخرة. ما هي الرابعة؟ يقول المصطفى صلى الله عليه وآله وهو الإيمان. إذن إخواني انظر إلى نفسك اليوم، إذا كنت معافا في بدنك ونسبة من العافية، طبيعة الإنسان قد يبتلى بعارض خفيف دائم أو متقطع ولكن إجمالا يعتبر في نظر العرف إنسان معافى، عنده قوت اليوم لا يحتاج إلى أن يمد يده إلى الآخرين، آمنا في سربه ويعيش حلاوة الإيمان بمستوى من المستويات. يقول النبي هذا الإنسان تمت عليه النعمة في الدنيا والآخرة. ولكن مع الأسف بني آدم كيف يحول هذه النعم إلى كفر بنعم الله عز وجل؟ من مصاديق كفران النعم إخواني، وهذا مصداق شائع في حياتنا، استعمال النعمة في المنكر في المعصية. نلاحظ الإنسان المبتلى حقيقة، الملقى على فراش المستشفى، الإنسان المطالب لدين أو ما شابه ذلك، الإنسان المصاب بالاكتئاب والحزن والمشاكل العائلية، نلاحظ هذا الإنسان مع حسن الحظ بعيد عن المعاصي. وإن كانت هذه الأيام البعض من المرضى حتى في المستشفيات يستصحب معه أدوات المنكر، ولكن بشكل عام الابتلاء يبعد الإنسان عن أجواء المعصية. ولكن الاسترخاء، النعم الوافرة، المال في الجيب، إن الشباب والفراغ والجده كما يقول الشاعر، وإن كانت هنالك مناقشة فيما يقول، مفسدة أو مفسدة للمرء أي مفسدة. مع الأسف الإنسان لا يحاول أن يستثمر حالة الرخاء وحالة وفور المال والأمن والأمان ليصل إلى مرحلة مستقرة من اطمئنان النفس. إخواني ما تكونوا معي في هذه الفقرة، أقول هذه الدنيا، هذه الأرض لا نضمن بقاء الأمور على ما هي عليها. أنت ما دمت الآن في حال فراغ، في حال ارتياح نسبي، حاول أن تصل إلى مرحلة من الكمال الباطني، بحيث لو وقعت في أشد أنواع البلاء تبقى على حالة واحدة. لماذا؟ لأنك متصل بالقيادة العليا. الجندي في معركة القتال، هنالك جندي ليس له جهاز اتصال بالقيادة، كلما ابتعد عن الجيش، كلما انفرد في صحراء، في معسكر، في خندق، يعيش حالة الاضطراب لأنه ابتعد عن مصدر قوته. ولكن الجندي الذي معه جهاز يتكلم مع قيادته في كل صغيرة وكبيرة، وهو يقطع أنه إذا أراد المدد جاءه المدد، يعيش حالة من الارتياح، سواء كان في الخط الأول أو كان في الخط المتأخر. المؤمن في هذه الحياة بمثابة جندي مقاتل على صلة بمن بيده مصدر القرار في الوجود. لهذا البيت، الكعبة لها رب يحميها، وكذلك للأرض، للأمة، لهذا الوجود رب يرعى جزئيات هذا الوجود. ما خلق هذا الكون سدى. اليهود قالوا يد الله مغلولة خلق الكون ثم اعتزل مثلا، ولكن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. يعني أيها البشر، سقوط الورقة بعلم منا، بتقدير منا، في أي زاوية تسقط هذه الورقة، بأي سرعة تهوي إلى الأرض، ما هو المكان الذي تسقط عليه الورقة، ما قيمة هذه الورقة التالفة لنقرأ هذه الآية يوميا ليليا بين صلاتي المغرب والعشاء في صلاة الغفيلة. أليس في ذلك درس بأن المؤمن عليه أن يعيش حالة الاستقرار الباطني، بأن الله عز وجل خلق هذا الوجود له نظرته إلى الورقة اليابسة، فكيف بمن يدب على وجه الأرض، وعلى الخصوص من ينتمي إليه، ومن وعد الله عز وجل بأن يكون له وليا ومحاميا. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إخواني، في بعض الأوقات لا بأس يلقن أحدنا عندما يرى حنان الأمومة، عندما ترى زوجتك ترضع ولدها بحنان ودفء وحال من حالات الإيثار، تقطع نومها طعامها من أجل الولد. حاول أن تتذكر هذه المقولة بأن لك رب، هذا الرب أقرب إليك من حبل الوريد من حيث المدد والارتباط التكويني، وأرأف عليك من أبيك وأمك من حيث الارتباط العاطفي. والإنسان الذي يعيش هذه الحالة مستحيل أن يعيش حالة الرعب والخوف من الله عز وجل. كن عبدا صالحا اعمل بما طلب الله عز وجل منك. أنا قلت لإخواني في بعض المواقف في بعض المجالس: لماذا تعقدون الدين للناس؟ الدين ماذا؟ صلاة في اليوم ركيعات يصليها الإنسان، لو جمعت هذه الركيعات لما تجاوزت النصف ساعة، وكم من الساعات التي نمضيها في كل رطب ويابس. في العمر حجة واحدة، في السنة صوم شهر واحد، وإذا لك فائض من المال تدفع خمس ذلك المال. هذا هو الدين في كلياته. وهنالك بعض المحرمات السخيفة التي يمجها الطابع من الخمر والخنزير والزنا وما شابه ذلك من المحرمات. هذا هو الدين، هذه هي الشريعة في عشر نقاط. التزم بذلك وإذا أنت من الفائزين في الدنيا والآخرة. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم. رب العالمين حقيقة عزيز على الله عز وجل أن يرى عبدا من عباده ولو كان منحرفا أن يراه في نار جهنم. أنتم تعرفون هذه الرواية من أرجى الروايات بالنسبة إلى المحشر وإلى يوم القيامة. أنا عندما أريد أن ألقن نفسي الأمل برحمة الله عز وجل والأمل بمغفرة الله عز وجل، أذكر نفسي هذا الحديث الذي لعله روي بعدة مضامين: يؤمر بالعبد يوم القيامة إلى النار. أنتم تعرفون ملائكة الرحمة برحمة الله يجعلون العبد في الأغلال ويلقون به في نار جهنم. نعم، هذه من رحمة الله عز وجل، لأن هذا مقتضى العدل في هذا الوجود. ملائكة الرحمة هذه الوجودات اللطيفة الشفيقة تؤمر بأن يأخذوا بيدي العبد مكبلا إلى نار جهنم. العبد يساق، وأنتم تصوروا إنسان يذهب إلى جهنم كيف يقدم رجلا ويؤخر أخرى، كيف يحاول أن يدافع من يسوقه إلى النار. رأيتم الذي حكم عليه بالإعدام كيف يدفع دفعا إلى منصة الإعدام، يذهب ثم عندما يرى تلك الأهوال يلتفت، طبعا ييأس من الملائكة، يتكلم مع الله عز وجل مباشرة، يبعث برقية مستعجلة إلى رب العالمين. مضمون هذه البرقية كلمات قصيرة، يقول: يا رب، ما كان هكذا ظني بك، أنا عبدك خلقتني. طبعا هذا الكلام يصدر من إنسان له حسنات له هفوات، المهم يتذكر عبادته، يتذكر صلاته، يتذكر ولاءه لأهل البيت. وإلا هذا الكلام لا يصدر من محض الكفر محضا. يقول: يا ربي، ما كان هكذا ظني بك. الله سبحانه وتعالى بعد أن حكم عليه، بعد أن أخذ القرار، بعد أن أبلغ القرار والعبد على شفير نار جهنم، يأتي النداء الإلهي: أرجعوا عبدي. لماذا؟ لحسن ظنه بي. نعم، عندما يقول ربي ما كان هكذا ظني بك، الله عز وجل، ورأيت في رواية أخرى بهذا المضمون: أجيز كذبة، هذا إنسان يكذب، لو كان له حسن ظن بالله عز وجل لما ختم حياته بما ختم. رب العالمين يعلم بأنه تمثيل، ومع ذلك يقبل هذا التمثيل والعبد. وأنتم تعرفون أن من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. إذن إخواني، هذه النعم الوفيرة في هذه الأيام القصيرة، هذه المقولة عن علي عليه السلام من روائع القول في هذا المجال: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. قل هذه آخر سنة من سنوات الراحة، قل هذه آخر سنة من سنوات حياتي. حقيقة كنا في الحج هذه السنة، قلت لإخواني: من أين تضمن أن الطرق سالكة إلى الحج في الموسم القادم؟ لماذا تؤمل نفسك أن تقصر في الحج على أمل حجة أخرى؟ وهكذا في كل شهر قل هذا الشهر هو الشهر الذي أعيش فيه الاستقرار النسبي ليعمل أحدنا فيما يقربه إلى ربه. إخواني من صور، وصلنا إلى آخر الحديث، من صور دوام النعم على العبد مواساة الآخرين فيما أنعم الله عز وجل به عليك بمالك بقلبك. الإنسان حقيقة عليه أن يكون كما في الروايات يعيش حالة الترابط العاطفي مع إخوانه المؤمنين أينما كانوا. هذه المقولة سمعتموها مني كثيرا، النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة بدر يتألم وهو يسمع أنين عمه العباس، رغم أنه كان في عالم الجاهلية لم يسلم بعد، ولكن أنين إنسان كافر وهو رحم للنبي صلى الله عليه وآله عمه. النبي مرتاح في تلك الليلة، المسلمون أحسوا بذلك، ومن هنا كانت الحرية لعم النبي صلى الله عليه وآله. طبيعة الإنسان المؤمن طبيعة رقيقة، يتألم من كل صغيرة وكبيرة. الإمام المعصوم يرى الجارية تصعد إلى السطح وهو قد نهى الجواري من الصعود إلى السطوح، وإذا بالجارية تصعد السطح مخالفة لأمر إمامها، وبيدها ابن الإمام ولد الإمام المباشر، وإذا بالجارية ترتعب وإذا بالجارية تخاف، فيسقط الصبي ويموت. الإمام يتغير لونه، الإمام يتأثر، طبيعي التأثر لموت الولد. وإذا بالمعصوم عليه السلام يقول تأثري لما أدخلت عليها من الرعب، لحظات الجارية أحست بالرعب مني، سقط الصبي فمات. وبالمقابل أن الإمام المعصوم هذا القلب الكبير يتألم من الرعب الذي دخل في قلب الجارية. نعم، هكذا القلوب المرتبطة بالسماء. إلهي نسألك وندعوك بحق محمد وآل محمد أن تجعلنا من عبادك حقا. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بفرج وليك. اللهم هذه العبارات نقل، أنا لا أقطع بذلك، ولكن نقل بأن هذه العبارات يحبها أن يدعو الإنسان بهذه العبارات في زمان الغيب. إلهي هذا دينك قد أصبح باكيا لفقد وليك، فعجل فرج وليك رحمة بدينك. إلهي وهذا كتابك قد أصبح باكيا لفقد وليك، فعجل فرج وليك رحمة بكتابك. إلهي وهذه عيون المؤمنين أصبحت باكية لفقد وليك، فعجل في فرج وليك رحمة بعيون المؤمنين. دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، إنك لا تخلف الميعاد. والفاتحة مع الصلوات. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى أبيك عبد الله، وعلى أمك آمنة، وعلى زوجتك خديجة الكبرى، وعلى ابنتك فاطمة الزهراء، وعلى ابن عمك أمير المؤمنين، وعلى الصبطين الحسن والحسين، وعلى التسعة المعصومين من ذرية الحسين، وعلى عميك حمزة وأبي طالب وجدك عبد المطلب جميعا، ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، وعلى ولديك العليين الشهيدين، وعلى أخيك أبي الفضل العباس، وعلى المستشهدين بين يديك، وعلى أختك الحوراء زينب جميعا، ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي، يا شمس الشموس وأنيس النفوس، يا غريب الغرباء، يا بعيد المدى، يا ثامن الأئمة النجباء، يا أبا الحسن، يا علي بن موسى الرضا، وعلى أختك الكريمة فاطمة المعصومة جميعا ورحمة الله وبركاته.